بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، فقد قرانا بعض ما يتعلق بكرامات الاولياء التي هي من خوارق العادات، وأن أهل السنة والجماعة يصدقون بها، وأنها تعتبر كرامة لمن جرت على يديه، ولا تعتبر نقصا في من لم تحصل له تلك الكرامة، وأن هناك من أنكر تلك الكرامات كالمعتزلة، وادعوا أنها لو حصلت لحصل الاشتباه بينها وبين معجزات الأنبياء. وبين العلماء أن هذه الخوارق انقسمت إلى ثلاثة أقسام: معجزات تختص بالأنبياء وليس في قدرة البشر أن يأتوا بمثلها، كمعجزات نبينا صلى الله عليه وسلم ومعجزات موسى وعيسى وغيرهم، وهي التي ذكرت في السنة وحكيت عن الأنبياء في القرآن. والقسم الثاني: كرامات أكرم الله بها أولياءه الصالحين، ويعتبرها العلماء أيضا دالة على صدق نبوة الأنبياء، وذلك لأنها ما حصلت لهم إلا باتباعهم لأنبيائهم. فأتباع نبينا صلى الله عليه وسلم حصل لهم كرامات بسبب إيمانهم وتصديقهم بنبيهم صلى الله عليه وسلم وتمسكهم بشريعته، فكانت تلك الكرامات منة من الله عليهم وتقوية لإيمان بعضهم وقطعا لحجة من خالفهم أو طعن في معتقدهم. وكذلك أجراها الله على أيديهم لإظهار الحق الذي هم عليه وبيان صحة ما يدعون إليه. وكذلك أجراها الله للدلالة على أنهم على دين صحيح، وأن نبوة نبيهم صلى الله عليه وسلم نبوة حق ليس فيها مرية ولا توقف. وقد ذكر العلماء جملة كثيرة من تلك الكرامات وأفردت بالتآليف، وذكروا أن الله تعالى أجراها على أيديهم كما أجرى المعجزات على أيدي الأنبياء، للدلالة على أن كل النبوات من عند الله تعالى. فكما أن الله جعل النار على إبراهيم بردا وسلاما، فكذلك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم مسلم عالم هو أبو إدريس الخولاني ألقي في النار فلم تضره بل كانت عليه ضربا وسلاما فكان في هذه الأمة من جرى له مثل ما جرى للخليل عليه السلام كذلك جعل الله البحر لموسى تبريقا يبسا كما أخبر بذلك فسلكه هو وقومه ولم تبتل ثيابهم ولا أقدامهم وجرى مثل ذلك للعلاء بن الحضرمي حيث جرى في البحر هو وقومه المقاتلون ولم يفقدوا من متاعهم شيئا وكأن البحر يبس أي يسبحون فوقه دون أن يغرقوا فيه مع عمقه وهذه أيضا كرامة للعلاء رحمه الله وأمثال ذلك كثير وأما القسم الثالث فهي الأحوال الشيطانية التي تجري على أيدي السحرة والمشعوذين وهذه الأحوال الشيطانية هي ما يتمكن منه السحرة من الصرف والعطف وتغيير الحقائق وقلب الأشياء وكذلك ما يفعلونه من قطع المسافات ومن حمل الأثقال والطيران في الهواء ونحو ذلك في زمن قصير هذه الأحوال تسمى أحوالا شيطانية دليل على أن من جرت عليه فإنه من خدمة الشيطان ومن أعوانه الذين يتقربون إلى الشياطين وإلى مردة الجن بما يحبون فتجري على أيديهم تلك المخارق وتلك الشعوذة وتلك التغيرات ولكنها تبطل بإذن الله إذا عولجت بالآيات القرآنية والأدعية النبوية فما يحصل من أعمال السحرة والمشعوذين ونحوهم من صرف وعطف وإلقاء بغضاء بين المتحابين وإلقاء تقابل قوي بين المتباغضين وكذلك من تغيير لمزاج بعض الناس إذا عملوا له سحرا شيطانيا ونحو ذلك هذا لا يسمى كرامة ولا فضل فيه بل هو من عمل الشياطين وذلك لأن هؤلاء السحرة والكهنة ونحوهم يتقربون إلى الشيطان ويذبحون له ويطيعونه حتى يخدمهم وكذلك يطيعهم فيما يشيرون إليه حتى يصيرون خدما له تصير الشياطين والجن خدما لهذا الكاهن الذي عبدهم وذبح لهم وركع للشياطين وسجد وأشرك بالرب الله فصار من خدمهم فأصبح بذلك من أعوانهم فهم يتلبسون به وينطقون على لسانه ويخبرون بالأشياء الغيبية والبعيدة ونحوها وكذلك أيضا يخبرون بالبعد الغائب والمسروق وما أشبه ذلك مما رأوه وعاينوه عن اطلاع. وإذا ذكر الله وتليت آياته وكان الذي يتلوها من الأولياء الصالحين بطل عملهم بإذن الله وذهب سحرهم كما حصل لموسى لما ألقى السحر لما كما يقول بعضهم في قوله ذهبت سحاح الجوهري كأنها سحر المدائن لما ألقى موسى العصا فتلقفت ذلك السحر فكان هباء منثورا. فكذلك الآيات القرآنية والأدعية المأثورة لا يبقى معها إذا صدرت من عاقل مؤمن تقي نقي صالح إذا صدرت منه وكان الذي قرئ عليه أيضا من أهل التقوى وأهل الورع فإنها بإذن الله تضمحل تلك الشعوذات وذلك السحر وتلك الكهانة ويندحر الشيطان ويحترق أولياؤه من الجن الذين يساعدونه ويبطل عملهم. فأما إذا لم يكن القارئ أو المقروء عليه بهذه الصفة فإن الشياطين تتمكن من العصاة ومن المنحرفين ومن المخالفين والمكذبين. وبذلك نعرف أن هذه الخوارق ثلاثة أقسام: معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء والأحوال الشيطانية، وقد حصل الفرق بينها. والآن نسمع بقية الكلام.
قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من آدم فقال عدد ستا بين يدي الساعة: موتي ثم فتح بيت المقدس ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيضل ساخطا ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلت ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية تحت كل غاية 12,000 وروي راية بالراء والغين وهما بمعنى رواه البخاري وأبو داود وابن ماجة والطبراني. وعن حذيفة بن أسيد قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر الساعة فقال ما تذاكرون؟ قالوا نذكر الساعة فقال إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. رواه مسلم. وفي الصحيحين واللفظ للبخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر الدجال عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله لا يخفى عليكم وإن الله ليس بأعور وأشار بيده إلى عينه وإن المسيح الدجال أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وأنذر قومه الأعور الدجال ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور ومكتوب بين عينيه كفر فسره في رواية أي كافر. وروي وروى البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة خيرا من الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه اقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وأحاديث الدجال وعيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم ينزل من السماء ويقتله ويخرج يأجوج ومأجوج في أيامه بعد قتله الدجال فيهلكهم الله أجمعين في ليلة واحدة ببركة دعائه عليهم. ويضيق هذا المختصر عن نصيا.
ابتدأ الطحاوي رحمه الله كالإشارة في ذكر أشراط الساعة وأن أهل السنة والجماعة يصدقون بما ذكر منها ما ذكر في القرآن وما ذكر في السنة في الأحاديث الصحيحة الثابتة التي لا تردد فيها. فأما ذكر المسيح ابن مريم وأنه يخرج في آخر هذه الأمة فورد في تفسير قول الله تعالى في سورة النساء وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. أن معنى هذه الآية أن من أهل الكتاب من يدركونه فيؤمنون به قبل موته أي إن منهم إلا سوف يؤمنون به. متى يؤمنون به؟ إذا خرج في آخر الدنيا. وذلك أنه ورد في الحديث خروجه فقال صلى الله عليه وسلم ليوشكن أن يخرج فيكم ابن مريم حكما مقسطا يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. فذكر له هذه الصفات أنه يقتل الخنزير وذلك لأن لحمه حرام ولأن النصارى يبالغون في أكله ويكسر الصليب لأن النصارى يعبدونه ويزعمون أنه الصليب الذي صلب عليه عيسى لما قتل فيعظمونهم أنه الذي صلب عليه ربهم أو ابن ربهم تعالى الله عن قولهم. وأنه يضع الجزية بمعنى أنه لا يقبل إلا الإسلام أو السيف بدل ما في هذه الشريعة أن الكتابيين تقبل منهم الجزية ويبقون على دينهم. فعيسى في آخر الزمان لا يقبل الجزية بل يقاتلهم إلى أن يسلموا أو يقتلوا وينصره الله ويظهره ويفيض المال في زمانه حتى لا يقبله أحدا أي يكثر المال بأيدي الناس وذلك ببركة ينزلها الله تعالى في بعض الأحاديث أن الله تعالى يبارك في الرسليان في اللبن حتى تكفي اللقحة الفئام من الناس وكذلك يبارك في الثمار حتى يأكل الجماعة من الرمانة ويستغلون بقحفها يجعلون قحفها يعني غلافها كخيمة يستغلون به وذلك من آثار البركة. هذا من الأمور الغيبية أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم ولما أخبر بها وردت الإشارة إليها بالقرآن كان من الإيمان بالغيب التصديق بها لأن الله مدح الذين يؤمنون بالغيب أي بما أخبروا به وإن لم يشاهدوه. كذلك من إشراط الساعة ورد في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات عد أكثر هذه 10 عد خروج الدجال وهو الأعور الكذاب الذي يخرج في آخر الدنيا في آخر الزمان ويدعي أنه الرب ويفتن الله به خلقا فيأتي إلى القرية فإذا عصته أصبحوا منحلين وإذا أطاعته أصبحوا منعمين عقوبة وفتنة ويدعو القرية فيتبعه أهلها كيعاسي بالنحل أن يعسوبه وذكر النحل الذي يتبعه بقية النحل. كذلك أيضا أخبر عليه الصلاة والسلام بأن هذا الدجال يعيش في الأرض وأنه يبقى فيها 40 يوما ولكنها مختلفة فيوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وباقي الأيام كأيامكم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك اليوم الطويل هل يكفيهم فيه صلاة 5 صلوات فقال لا اقدروا له أي قدروا لكل صلاة ما بينها وبين الأخرى ثم صلوا. كذلك أيضا أخبر بأن الدجال يقتله المسيح ابن مريم بباب لد أي باب في الشام إذا رأى المسيح ابن مريم ذاب كما يذوب الملح في الماء وقتله وزال بذلك أثره بعدما يفسد في الأرض ويجري ذلك. كان صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستعاذة من الشيطان ويكثر أن يستعيذ من أعوان الشياطين ومنهم الدجاجلة ومنهم هذا الدجال الذي هو المسيح ابن مريم المسيح الدجال المنتظر. فيقول إذا صلى أحدكم فليتعوذ بالله من 4 من عذاب القبر ومن عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال أي تقول أعوذ بالله اللهم إني أعوذ بك وتذكر هذه 4 في آخر التشهد ومن جملتها المسيح الدجال من شر فتنته ومن شر أذاه. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم ذكر له علامة أنه أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية، نارها من العنبة إذا أخذ ماؤها بقيت ملتصقا قشرتها بعضها ببعض، فعينه حدقتها منطفئة فهي ملتصق جلدها بعضه ببعض مثل العنبة إذا أخذ ماؤها، كأن عينه عنبة طافية. كذلك أخبر بألامته بأنه مكتوب بين عينيه كافر حروف مقطعة، كاف مفصلة فكاء وفاء وراء، يقرأها كل من نظر إليه وإن لم يكن قارئا من أهل الإيمان حتى لا ينخدعوا به. ولكثرة الأحاديث التي وردت الاستعاذة منه في بيان شره جعله العلماء من أشراط الساعة وصاروا يحذرون من شره، ولكن مع الأسف أن هناك بعض المعاصرين أنكروه لما رأوا أن الواقع لا يساعد عليه، فصاروا يتأولون الأحاديث التي وردت فيه ويصرفونها عن ظاهرها، حتى قال بعضهم إن المراد بالدجال الشرور، أي الشرور التي تحصل في آخر الزمان والمنكرات، وغفلوا عن قوله عليه السلام إنه أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية، وغفلوا عن أنه يدعو الناس ويفتنهم، وأنه يسلط على البلاد كلها ما عدا مكة والمدينة، فإن الله يجعل عليها ملائكة يحمونه ألا يدخلها، ولكن المدينة ترجف ثلاث رجفات فيخرج إليه من كان منافقا. وغفلوا أيضا عن أوصافه التي وصف بها من أن بين عينيه كافرا، ومن أنه إنسان يجول ويتقلب في البلاد، وأنه يسير فيها بسرعات كما يسير السحاب، يعني يقطعها بسرعة. كذلك أول ما ورد من ما معه من الخوارق أو من الأحوال الشيطانية، فإن هذه التي تجري على يديه أحوال شيطانية، حتى أنه يقطع الرجل قطعتين ثم يقول له قم فيقوم، وأنه إذا عصت أهل قرية أصبحوا مسلمين، يعني ممسلين، أي قد جفت بلادهم، وإذا أطاعته بلدة أصبحوا في رفاهية ونعمة. وذلك دليل على أنه فتنة يخرجها الله حتى يفتن بها العباد، فمن ثبته الله ورزقه علما وبصيرة لم يزدد من أمره إلا بصيرة، ومن أراد الله فتنته فإنه ينخدع به. وقد أكثر العلماء من الكلام حول المسيح الدجال وحول المسيح ابن مريم، وذكروا أدلة عليهما كثيرة، وقد تكلم ابن كثير رحمه الله في آخر تفسير سورة النساء عند قوله تعالى وإن أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، فأطال في الكلام على ذكر المسيح ابن مريم ونزوله والآيات التي تدل على خروجه، وكذلك الأحاديث، واستقصى غالبا ما ورد في ذلك. وأما ذكر المسيح الدجال فذكره رحمه الله في آخر تاريخه، في النهاية التي في آخر تاريخه، أي في أشراط الساعة، أطال على ذلك. وكذلك أيضا كتب في ذلك كثيرا من العلماء المتقدمين منهم والمتأخرين، ومن أوفى من كتب في ذلك الشيخ حود التويجري في إنشاء كتابه المشهور الذي يسمى إتحاف الجماعة في إشراق الساعة، فإن الجزء الثاني كله يتعلق بالإشراق المذكورة في هذه الكلمات، وقد توسع فيها وأورد ما وقف عليه أو ما يصلح للإيراد، وهكذا غيره. فنؤمن بهذه الأشياء وإلا منرها. وأما دابة الأرض فذكرت في قول الله تعالى في سورة النمل: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. تكلم ابن كثير في التفسير عند هذه الآية عليها، وذكر الأدلة التي يمكن الاستدلال بها والأحاديث التي وردت فيها، ولكن معلوم أن أكثر ما ذكر فيها لم يصح، يعني الذين ذكروا أنها دابة عظيمة وأنها يطول هكذا وكذا وأن معها عصا موسى وأن معها خاتم سليمان وأنها تخطي كل أحد فتجعل على المؤمن علامة الإيمان وعلى الكافر علامة الكفر، حتى أن الناس يتبايعون بعد ذلك فيقول هذا يا مؤمن وهذا يا كافر وما أشبه ذلك. فأكثر تلك الأحاديث لم تثبت، لكن فيها أحاديث ثابتة ما فيها النص القرآني. هذه الآية دابة من الأرض تكلمهم. وأما طلوع الشمس من مشرق من مغربها فقد استدل عليه بقول الله تعالى في آخر سورة الأنعام: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي باب آيات ربك. يوم يأتي باب آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قيل إن هذه الآية التي إذا أتت لم ينفع أحدا إيمانه إذا لم يكن مؤمنا من قبل، أنها طلوع الشمس من المغرب، وأنها إذا طلعت يقول الناس آمنا فلا ينفعهم حينئذ إيمانهم، وذلك الوقت الذي قرب فيه انتهاء الحياة الدنيا قرب فيه الساعة. هذه علامة من العلامات. وقد استوفى أدلتها ابن كثير في آخر تاريخه في النهاية، وكذلك غيرهم من كتبوا في أشراط الساعة، وأنكرها من أنكر في هذه الأزمنة من أنكر المحسوسات أو من أنكر قريبا من المحسوسات، وادعوا أنه لا يتصور أن الشمس تطلع من المغرب، فإن العادة جارية بأن الشمس تطلع من جهة مشرقها، ولا يتغير هذا الكون إلا تغيرا كليا. وهذا على قول من يقول إن الشمس ثابتة وأن الأرض هي المتحركة، ولكن هذا أيضا يرد عليهم. هذا الدليل الواضح أن الشمس تطلع من مغربها، وأن الناس إذا رأوا ذلك آمنوا، وحينئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت إيمانها خيرا. وأن الدخان المذكور في هذا الحديث فقيل إنه المذكور في سورة الدخان في قول الله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. وقد ذهب بعض الصحابة إلى أنه شيء قد مضى، ومنهم ابن مسعود، وقال إن الدخان قد مضى وأن المراد به الجوع الذي حصل لقريش لما دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بسبع سنين تصيبهم كسبع يوسف لما أنهم لم يطيعوا فأصابتهم سنة يعني قحط تأخر عليهم المطر حتى أكل الجلود وصار أحدهم من شدة الجوع ينظر إلى ما بينه وبين السماء فينظر كهيئة الدخان من الغشاوة التي على أبصارهم فكان ذلك هو الدخان الذي ذكر في هذه الآية يوم تأتي السماء بدخان مبين. هذا تفسير ابن مسعود والجمهور على أنه لم يأتي وأنه شيء يكون بين يدي الساعة وأنه دخان حقيقي يأخذ بمن شاء من الكثير من الناس وأنهم ينظرون إليه يغشاهم كما يغشاهم كما تغشاهم الرياح وكما يغشاهم الغبار بحيث يحول بينهم وبين نظرهم إلى السماء أو نحو ذلك وأنه يهم البلاد. هذا هو الذي ورد في بعض الأحاديث وأنه من جملة أشراط الساعة. وبكل حال سواء كان هو الذي ذكره ابن مسعود وأنه ما حصل لقريش من الجهد حتى رأوا بينهم وبين السماء مثل الدخان أو أنه شيء منتظر الآية محتملة لذلك. كذلك أيضا من أشراط الساعة كما ذكر في بعض الأحاديث البطشة ولكن قيل إنها قد مضت يوم نبطش البطشة الكبرى والصحيح أنها قد وقعت وأنها غزوة بدر. كذلك قيل إن من أشراط الساعة اللزام المذكور في آخر سورة الفرقان فسوف يكون لزاما وقيل إن هذا اللزام هو القحط والعذاب الذي وقع بقريش لما أنهم لم يطيعوا النبي صلى الله عليه وسلم وقيل إنه عذاب مستمر أو أنه مستقبلا وسوف يحصل ذلك ولكن لعل الأقرب ما ذكر أنه هو ما نزل بهم من القحط الذي لزمهم مدة طويلة حتى هرعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوه أن يدعو لهم فجعلهم فرحمهم الله وأزال عنهم القحط الذي نزل بهم. من أشراط الساعة كما ذكر في هذه الأحاديث موت النبي صلى الله عليه وسلم بل بعثته تعتبر من أشراط الساعة. يقول الله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه أي قرب. ويقول تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر ويقول اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون أي قرب وقت الحساب. وكل هذا دليل على قرب الساعة. وقال تعالى هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. ويقولون إن من أكبر أشراطها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فموته بعد بعثته شرط من أشراط الساعة. وكذلك إخباره في هذه الأحاديث عن أشياء قد حصلت أو سوف تحصل ولا بد فإخباره بالفتنة والهرج الذي حصل والخلاف الذي حصل بين المسلمين أمر قد وقع أيضا. وكذلك إخباره بالموتان الذي حصل وهو ما حصل في صدر هذا الإسلام من الموت الجريء كما حصل في إما بسبب الفتن وإما بسبب الأمراض والآهات التي حصلت مات فيها خلق كثير. وهذا ما نقوله موتان يعني موت بريء كثير. كذلك قال أيضا من أشراطها فتح بيت المقدس، وقد فتح في خلافة عمر رضي الله عنه لما أنه غزا بنفسه إلى أن وقف عليه ففتح بيت المقدس، ثم تغلب عليه بعد ذلك الأفرنج في أثناء الحروب الصليبية فتغلبوا عليه وبقي بأيديهم نحو 180 سنة، ثم استعاده المسلمون في زمن أحد الصالحين وفتح فتحا مبينا واستولى عليه المسلمون، وذلك بقيادة صلاح الدين الأيوبي. ثم في هذه الأزمنة استولوا عليه مرة ثانية ونبذوا بطشهم إليه، ولعل الله تعالى أن يعيد للمسلمين الشر حتى يفتحوه ويعيده بلدة إسلامية كما أخبر في هذا الحديث بقوله فتح بيت المقدس. وأما الخصوف التي ذكر فإنها كثيرة، ولكن يمكن أن تكون تلك الخصوف يراد بها الخصوف الكبيرة، خصوم بالمشرق وخصوم بالمغرب وخصوم بجزيرة العرب، وقد يكون أيضا منها الرجفان والزلزال الذي يحصل في كثير من البلاد، قد يكون أيضا ملحقا بتلك العقوبات التي يعاقب الله بها بعض عباده في بعض الأزمنة إذا خار حصل منهم ذنوب ارتكبها وتهاونوا بحقوق الله تعالى وبحدوده. واما النار التي اخبر بها فورد انه صلى الله عليه وسلم اخبر بانه يخرج بالمدينه نار شديده الضوء تضيء لها اعناق الابل ببصرى، أي بقرية من قرى الشام. حصلت هذه النار في القرن السابع أن كان في الحارة التي في شرق المدينة نار شديدة الضوء ترتفع أكثر من 20 مترا ولها لهب، ولكنها لا تحرق السعف إنما تحرق الحجارة، تشتعل النار بالحجارة وتتقد بها، ويلقى فيها السعف والخوف فلا يشتعل. ولما استمرت أكثر من شهر في شرق المدينة وانزعج الناس منها، ولكن عرفوا أنها النار التي أخبر بها في هذه الأحاديث، وذكر أن أناسا من أهل البصرة رأوا ضوءها وأنهم رأوا أعناق الإبل في غنة الليل بواسطة ضوءها وصل إلى تلك الأماكن البعيدة. وأما النار التي في هذا الحديث فأخبر بأنها تخرج من قعر أدم، أي أقصى اليمن، أنها تخرج من اليمن وأنها تحشر الناس وتسوقهم إلى محشرهم، تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا. هذه جالها من آخر أشراط الساعة. وبكل حال فإن المسلم يصدق بما ورد في هذه الأحاديث من أشراط الساعة ويؤمن بها، وإن أنكرها بعض من استبعد وقوى ذلك وادعى أن هذا أن هذه أمثلة غربت للتقريب أو تأولها بتأويلات بعيدة فلا عبرة بقول المتأولين.
وأما خروج الدابة وطلوع الشمس من المغرب فقال تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وقال تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. وروى البخاري عند تفسير الآية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها. فإذا رآها الناس آمن من عليها فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. وروى مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثنها قريبا، أي أول الآيات التي ليست مألوفة، وإن كان الدجال ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام من السماء قبل ذلك، وكذلك خروج يأجوج ومأجوج، كل ذلك أمور مألوفة لأنهم بشر، مشاهدة مثلهم مألوفة. وأما خروج الدابة بشكل غريب غير مألوف ثم مخاطبة الناس ووسمها إياهم بالإيمان أو الكفر، فأمر خارج عن مجاري العادات، وذلك أول الآيات الأرضية، كما أن طلوع الشمس من مغربها على خلاف عادتها المألوفة أول الآيات السماوية. وقد أفرد الناس في أحاديث أشراط الساعة مصنفات مشهورة: يضيق علي بسطها هذا، يضيق على بسطها هذا المختصر.
من الآيات التي ذكرت في الأحاديث التي مرت والتي ورد أيضا ذكر هذا القرآن، فالدابة ذكرت في هذه الآية في آخر سورة النمل: وإذا وقع القوم عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. وصف الدابة وطولها وما معها وارد في أحاديث، وأما طلوع الشمس من مغربها فذكر في الآية التي هي آخر سورة الأنعام، هي قول الله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي باب آيات ربك. يوم يأتي باب آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فذكرت هذه الآية التي إذا خرجت وحصلت لم ينفع أحدا إيمانه، وأن هاتين الآيتين الدابة وطلوع الشمس متقاربتان، إذا حصلت إحداهما تبعتها الأخرى. ذكر الشارح أن خروج عيسى بن مريم وكذلك الدجال قبل ذلك، ولكن معلوم أنهم من جنس البشر فلا يستنكر خروجهم، وإنما أخبر بخروجهم كأمر غيبي بحيث يعلم أنهم ولو كانوا من البشر لكن لهم شأن. وكذلك أيضا خروج يأجوج ومأجوج، وقد ورد ذكرهم في القرآن، قال تعالى في آخر سورة الأنبياء: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. وقد أخبر الله تعالى أن ذا القرنين بنى دونهم حاجزا منيعا وسدا شديدا، هو المذكور في آخر سورة الكهف في قوله إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، يعني بناء منيعا يسد ما بيننا وبينهم حتى لا يتسلقوا ولا يصلوا إلينا. فعمل ذلك يأجوج فأمرهم بأن يأتوه بزبر الحديد أي أكوام الحديد، ثم أوقد عليها وقال لهم انفخوا، فلما أوقد عليها وذاب ذلك الحديد أذابه حتى جعله بين جبلين فأصبح سدا منيعا، هو المذكور في قوله آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا إلى آخر الآيات. ثم يقول إذا جاء أمر ربي جاء له دكا، وكان وعد ربي حقا. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يأجوج ومأجوج سيحفرون هذا السد ويخرجون. وفي بعض الأحاديث عن زينب رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فزع فقال ويل للعرب من شر قد اقترب، وفتح اليوم من يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بين إصبعيه السبابة والإبهام. قالت زينب يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. فأخبر بأنهم إذا خرجوا يعيثون في الأرض فسادا، وذلك لأنهم خلق كثير لا يعلم عددهم إلا الله، إذا خرجوا امتصوا ما على الأرض من البحار والأنهار حتى يمروا على بحر طبرية فيشربون ما فيه، ويقول آخرهم لقد كان في هذا المكان مرة ماء. ثم يكون ذلك في زمن عيسى، فيدعو الله تعالى عيسى عليهم فيسلط الله عليهم عقابا بدود يخرج في رقابهم فيصبحون فرسا كموتي رجل واحد، فعند ذلك تنتن الأرض من زهمهم فيرسل الله عليها مطرا فيحملهم ويلقيهم في البحار، وتصبح الأرض كالصدفة قد طهرت، ثم ينبت الله النبات بعد ذلك المطر، ينزل البركة إلى آخر ما ذكر في الحديث الذي في صحيح مسلم وغيره. فأهل السنة لما وردت هذه الأحاديث ثابتة في الصحاح ورواها الأئمة بأسانيد ثابتة اعتقدوا صحتها وآمنوا بها، وإن قصرت العقول عن إدراك معانيها فيفوضون كيفياتها كما يفوضون كيفيات الإيمان بجميع المغيبات.